إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يترقب الناس أول كلمة ينطق بها أطفالهم الصغار، فما أن ينطق الطفل إلا ويعم الفرح بيت أبويه، ويذاع بين الأهل والأصحاب أن فلاناً بدأ ينطق بشيء من الكلام، يقول كذا وكذا. وهذا الفرح يدل بوضوح على أن الكلام نعمة من نعم الله التي يغفل عنها الكثيرون، لأن تصور أن الله سبحانه هو وحده الذي قدر لذلك الطفل ومكنه أن يتكلم لا يستحضره الكثيرون. ولذلك يقول تعالى: مانًا على الإنسان ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين. فاللسان والشفتان هما وسيلتان نطق وإخراج الكلام. وقال سبحانه أيضًا: خلق الإنسان علمه البيان، أي أعطاه القدرة على الإفصاح وألهمه وضع اللغة للتعارف. فالحمد لله على منته وفضله. أيها الإخوة، إن للكلام أثرًا عظيمًا جدًا على حياة الإنسان، سواء كان الإنسان في كلامه صادقًا أو كاذبًا، أو كان كلامه بليغًا أو بسيطًا، فالكلام له أكبر الأثر على حياة الإنسان. الكلام يرفع الإنسان، والكلام يخفضه، والكلام يسعد الإنسان ويحزنه، بل قد ينقذ الكلام الإنسان في الدنيا وقد ينقذه في الآخرة، وكذلك قد يهلكه الكلام في الدنيا أو يهلكه في الآخرة. لا، بل قد تنجي الإنسان أو تهلكه كلمة واحدة فقط. جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم شديدًا من زلات اللسان، وشدد على النهي أو في النهي عن الغيبة عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذات يوم: حسبك من صفية كذا وكذا، تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. صفية ضرة من ضراتها، قال الراوي: تعني قصيرة، وقد قالت كلمة لكن بيدها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو خلط بها البحر لغيرته عن حاله وعكرته بالرغم من كثرة البحر وغزارته. فللكلام في حياة الإنسان أثر كبير جداً قد يحدد مصيره. ولقد كان الكلام وسيلة الأنبياء في دعوة أقوامهم، وردت كلمة قال في القرآن الكريم 529 مرة، وهو دليل على أن القول عامل أساس من عوامل تحقيق الهدف أو تقرير الموقف أو صنع الحدث. الناس يتأثرون بالكلام ويهتمون به بحسب نوع الكلام ومصدره، بحسب نوع الكلام ومصدر الكلام. فكلام الله ليس ككلام البشر، وكلام العالم ليس ككلام العامي، وكلام الطبيب المختص فيما يتعلق بالصحة ليس كغيره كغير المختص، وكلام الحاكم ليس ككلام غيره من عامة الناس. وقس على ذلك، فأثر الكلام ليس بكثرته ولا بعلو صوته، وإنما أثره بثلاثة أمور: محتواه، وقوة بيانه، وموثوقية ونقاء مصدره. والإنسان لا يستطيع الفكاك عن الكلام، بل لو نفي الإنسان وعزل وحيدا لفترة من الزمن لكلم نفسه، بل ربما كلم الحيوانات والجمادات حوله. ولو كان المعزول مؤمنا فإنه في عزلته سيتوجه مجاهرا بالدعاء إلى ربه يخاطبه. فالإنسان مهما طال صمته فإنه لا يصبر عن الكلام. أيها الإخوة، إن الناس مع الكلام يتفاوتون، فمنهم قليل الكلام، ومنهم المعتدل، ومنهم الثرثار كثير الكلام. وغالبا ما يكون الثرثار في خطر أكثر من غيره، لأنه بكثرة كلامه سيتعرض إلى أمرين: الأول الخطأ، وقد يترتب على الخطأ ذنب أو بهتان أو خصومة. والثاني إذا كثر كلامه بغير ذكر الله قسى قلبه. أما الخطأ فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وأما قسوة القلب فعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه المنذري وهو حديث حسن. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال أي الخوض في أخبار الناس: فلان وفلان فعل وفلان ترك، مما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم. وصح في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أبعدكم مني مجلسا، الثرثرة هي كثرة الكلام بشكل ملحوظ مزعج، بحيث يغلب كلام الإنسان صمته، والثرثار ينفر الناس منه ويستخفون عقله. ولذلك قيل في النفور منه: كثرة الهذر تمل الجليس. وقيل في خفة عقل الثرثار: إذا تم العقل نقص الكلام. إذا تم العقل نقص الكلام. معاشر الإخوة، إن دين الإسلام يريد من أهله أن يكونوا شامة في الناس في آدابهم وأخلاقهم، ولذلك حث على اكتساب أرقى الأخلاق، وأرشد إلى أكمل الآداب، ونهى عن مساوئ الأفعال ومستقبح الأقوال، ووجه ديننا إلى العناية بأدب الحديث وحسن المنطق وحفظ اللسان عن اللغو وفضول الكلام. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا جل شأنه: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وقال أيضا جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال في القول المعروف الذي تكرر الحث عنه في القرآن: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: ولكن لا تواعدوهم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقال أيضا سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والآيات في هذا الباب كثيرة، فالكلام إذن سواء في قيمته العلمية أو تفاهته أو في نزاهته أو فحشه أو في جماله أو قبحه أو في ثقل الكلام ورزانته أو سخافته، أيًا كان نوعه، الكلام هو عنوان واضح لشخصية المتفإن. للمسلم فرصة كبيرة في تحقيق الكثير من المغانم بمجرد كلامه، ولا أعني بذلك التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن، فهذه العبادات القولية العظيمة كل يعرف مقامها الرفيع عند الله تعالى، وإنما أعني الكلام الذي يدور حين مخالطة الناس والحديث معهم. كيف يجني المسلم من ورائه الحسنات؟ أنت تتكلم مع الناس وتجني الحسنات، كيف؟ أيها الإخوة، إنه لن ينال المسلم هذه المغانم إلا بأمرين: أولاً الاجتهاد في استحضار نية الاحتساب، ثانياً تجديدها بين فترة وأخرى، تجديد النية بين فترة وأخرى. وإذا كان في مجلس ما يحتسب قدر استطاعته في ضبط كلامه، وكذلك إذا أراد محادثة أحد في الهاتف مثلاً، أو أراد الرد على أحد أو غيرها من المواقف، يتذكر ويحاول أن ينتقي أفضل العبارات، فلا يقول إلا طيباً ويتأنى ويتئد ولا يستعجل، فالعجلة في الكلام تخل توازن العبارة وتوقع المتحدث في الأخطاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وقال لأشج عبد القيس: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والتؤدة. وفي رواية: الحلم والأناهة. وقيل: من أسرع الجواب لم يدرك الصواب. مكانة الكلام في الدين تجعل الحصيف ينتقي أصحابه وجلساءه وبطانته ومن يتكلم معهم كثيرا انتقاء، يحسن الانتقاء فيختار أصحاب الكلام الطيب، لا غيبة ولا نميمة ولا فحش ولا باطل. ولقد كان العلماء والفقهاء هم جلساء عمر رضي الله عنه، فالمجلس إما أن يكون غنيمة وفرحة لأهله يوم القيامة، وإما أن يكون عليهم كما في الحديث حسرة وندامة، نسأل الله السلامة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المجالس التي يحسن فيها القول، أثنى النبي عليهم، ويغبط أهلها بقربهم من الله يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف أهلها كما في الجامع الصغير بسند حسن من حديث عمرو بن عبسة، قال: فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. نعم، قد يداعب الجلساء بعضهم بعضا بشيء من المرح النظيف لا بأس، والنكتة والطرافة كما كان من هدي الصحابة لا بأس، فقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصحابة ولا يقول إلا حقا. وفي صحيح مسلم من وصف جابر بن سمرة رضي الله عنه للصحابة: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يتذكرون ما كان يفعل في الجاهلية من سخيف الأمور فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس في ذلك إذا كان حقا ولم يكن فيه فحش، فلا بأس بشيء قليل من الدعابة العارضة بحيث لا تطغى على المجلس. حاصل أيها الإخوة أن للكلام في حياة المسلم قيمته وأهميته، وما لم يستثمر في الخير أي الكلام كان إما خسارة في الوقت أو ضررا على صاحبه. أسأل الله أن يحفظنا وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهدنا لأحسن القول وأطيبه. اللهم اهدنا لأحسن القول وأطيبه. اللهم أصلح قلوبنا وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا. اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم أعلي راية الدين. اللهم أعلي راية الدين. اللهم أعلي راية الدين ورد كيد المنافقين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.